بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قرأ الإمام جزاه الله عز وجل كل خير فالركعة الثانية قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. قد من الله عز وجل علينا بإنزال الغيث، فلا بد أن نتأمل في هذه الآية ونتوقف معها بعض الوقفات. كانت السماء قبل أيام لا يكون فيها شيء من الغيوم، فأنزل الله سبحانه وتعالى الغيث فأغاث البلاد والعباد. وفي هذا إخوان الكرام بعض اللفتات التي لا بد أن يتفكر فيها المسلم. اللفتة الأولى إخوان الكرام هي قول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. عندما يتفكر الإنسان فيما يجري وفيما يحصل في هذا الكون، لا شك أنه سيزداد إيمانا بالله سبحانه وتعالى، ولا شك ولا ريب أنه سيعلم بأن الذي خلق هذا الكون هو الذي يستحق العباد، وهو الذي ينبغي أن يعبد، وهو الذي ينبغي أن يحمد، وهو الذي ينبغي أن يركع وأن يسجد له سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام، عندما يتأمل الإنسان في إنزال الغيث يعلم بأن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فيد الله ملأى وخزائن الله سبحانه وتعالى ملأى، فلا بد علينا أن نطلب الخير ممن بيده النفع والضر، ممن بيده الخير، ممن بيده مقاليد الأمور، من الله سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إنزال الغيث نعمة من الله، تكرم من الله سبحانه وتعالى. علم الله عز وجل حاجة البلاد والعباد بإنزال الغيث فأنزل عليهم الغيث. فلابد على المسلم أن يتوجه ويلجأ إلى الله عز وجل. من الذي يستطيع أن ينزل أمطارا من السماء إلا الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك ينبغي علينا أن نتوجه إلى الله. ومن لطائف إخوان الكرام الأمور أن الدعاء عند نزول المطر مستجاب، حتى يتفكر الإنسان ويتأمل ويتدبر أن الذي أنزل هذه النعمة هو الذي ينبغي أن يدعى له، وهو الذي ينبغي أن يتوجه ويستغاث به سبحانه وتعالى. والدعاء عبادة من أعظم العبادات ومن أجل القربات، والله الذي لا إله غيره لو لم يكن من محاسن الدعاء إلا شفاية الهم إلى الله عز وجل لكفى بذلك فضلا وشرفا ومنقبة لهذه العبادة العظيمة. فكيف إذا ضاف إلى ذلك أن في الدعاء أنس القلب بالله وطمأنينته بالله، وأن في القلب حاجة لا يسدها إلا اللجوء إلى الله. مهما تمتع الإنسان من نعيم الدنيا تجد في قلبه افتقار، هناك شيء ناقص. ما هو هذا الشيء؟ ودعاء الله عز وجل وعبادة الله سبحانه وتعالى. الدعاء إخوان الكرام، حتى يعني تكون الصورة واضحة لدى الجميع، ليس خاصا في المسألة اللهم اللهم اللهم، لا، هذا نوع من أنواع الدعاء. الدعاء هو كل العبادات، دعاء وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وتعجب أشد العجب من أناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى بيده زمام الأمور. عندما ينزل المطر يقول: الحمد لله لك يا رب العالمين، فإنك قد أنزلت علينا المطر، ويتوجه لغير الله، يذهب إلى السحر، إلى المشعوذين، إلى الكهان، إلى غير ذلك. بل انتشرت موضة إخوان الكرام، وللأسف هذا الأمر بسبب ضعف العقيدة في قلوب بعض الناس. تجيك اتصالات من بعض الدول: أنت بك كذا وكذا وكذا، اذهب وافعل كذا واذبح كذا وأرسل لي مبلغا من المال. يأتيك المتصل يرتجف من الخوف، هذا المال؟ لما تخاف منه؟ لما لا تخاف ممن بيده مقاليد الأمور؟ أين إيمانك بالله؟ أين ثقتك بالله سبحانه وتعالى؟ هذا أمر عظيم إخوان الكرام. هنا يظهر الإيمان، وهنا يكرم الإنسان أو يهان. هذا امتحان وابتلاء من الله عز وجل، ابتلاء عظيم. الإنسان إخوان الكرام لو ابتلي بفقد ماله والله يهون الأمر، المال يتركع ويتعور. لو ابتلي بفقد شيء من بدنه يهون الأمر، لكن إذا ابتلي بفقد دينه والله هذه المصيبة التي تصفر معها المصائب، نسأل الله عز وجل أن يلطف بها. أيضا إخوان الكرام من باب أن الأحكام الشرعية تذكر في وقتها، نذكر بعض المسائل إخوان الكرام. ماء المطر ما حكمه؟ أنه طاهر. قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. إذا هناك مسألة ثانية، كنت تمشي في طريق وفي هذا الطريق شيء من الطين أو شيء من الوحل، فأصاب ثوبك، هذا الطين طاهر أم نجس؟ طاهر. لماذا؟ أصابه شيء طاهر، لا توجد هناك نجاسة من الأصل، لا توجد هناك نجاسة من الأصل. أيضا إخوان الكرام ذكرت لكم بأنه يشرع لنا أن ندعو الله عز وجل عند نزول المطر. أيضا سبق أن نبهت على هذا في الدرس الماضي، لابد أن ننسب النعمة إلى الله. بعض الناس يقول لك المطر بسبب انخفاض جوي ومرتفع جوي، نقول بارك الله فيك، قل الذي أنزل المطر هو الله سبحانه وتعالى ويكفي هذا. قل الذي أنزل المطر هو الله سبحانه وتعالى ويكفي هذا. أيضا إخوان الكرام كان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل المطر حسر عن شيء من ثوبه حتى يصيب المطر بدله الشريف بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ما الذي كان يفعله؟ يكشف عن شيء في جسمه حتى يصيب المطر ويقول: إنه حديث عهد بربي أي نزل من السماء. وهذه سنة إخوان الكرام يحرص الإنسان على أن يطبقها، هذه سنة يحرص الإنسان على أن يطبقها. ومن رحمة الله بنا أنه قد شرع لنا أن نجمع بين صلاتي المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر إذا نزل المطر جمعا من غير قصر، القصر المسافر. أما الجمع إخوان الكرام يكون للمسافر ولغير المسافر، الجمع يكون للمسافر ولغير المسافر. الجمع يكون في المسجد، بعض الناس يصلي في بيته وقت نزول المطر، وهذا جائز لا حرج في ذلك. إذا نزل المطر كان الإنسان يتضرر بخروجه إلى المسجد، فنقول يصلي في بيته، كل صلاة في وقتها. أما الجمع ففي المساجد، أما الجمع فيكون ماذا؟ فيكون في المسجد، والجمع لا يكون في البيوت. هذه بعض المسائل، نسأل الله العظيم أن ينفع بها. ونعود إخوان الكرام إلى كتابنا الموطأ، فهذا هو المجلس الرابع في شرح كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة وإمام المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم، مالك بن أنس الأصبهي عليه رحمة الله تعالى. قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، وقبل أن أذكر هذا صحيح تذكرت من يسمع يضع يده، اثنين ثلاثة جيد من البداية تفضل.
حدثني يحيى بن يحيى.
حدثك
يحيى بن يحيى؟
لا هو حدثك أم حدث الإمام مالك؟
حدثني مالك.
لا قل قال الإمام مالك حدثني.
قال الإمام مالك حدثني يحيى بن يحيى قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري.
الصواب تقول قال الإمام، قال الإمام مالك حدثني إسحاق بن عبد الله، واضح؟ تفضل.
عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، ويعني أهل المدينة.
أحسنت.
قال مالك بن قال مالك حدثني يحيى عن مالك.
إذا قلت قال مالك اذكر من بعد مالك، يحيى الراوي عن مالك، أو قل قال الإمام يحيى حدثني مالك.
قال يحيى حدثني مالك.
حسنت.
عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك ونبيك وخليلك، وإنه دعاك لمكة، وإني عبدك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك لمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه.
ثم يدعو تكمل
ملك القصر وليده يراه ويعطيه ذلك الثواب.
أحسنت. الحديث الذي بعده ليس بالإسناد، إذا تريد تذكر الصحابي فقط دحاول. طيب زاهر، أسأل الله يبارك في حولك.
حدثني يحيى.
لا، قل قال الذي قال يحيى، لأن يحيى لم يحدثك أنت، يقول يحيى حدثني مالك. واضح؟
قال يحيى عن مالك عن قطن بن وهب بن عمير بن الأجدة أن يحنث مولى الزبير بن عوام حدث أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة فأتته مولاته له تسلم عليه، فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال عبد الله بن عمر: أقعدي لك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على دأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة.
جزاك الله خير، بارك الله
فيك. يا حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: أتى أعرابي بايع أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعب في المدينة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقني بيعتي، فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المدينة كالكير تنفي خبثها وينصر بياضها.
قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. أخوان الكرام، هذا حديث يبين فضل المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والتسبيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، أي أمرت بالخروج إلى قرية، أو أمرت بالهجرة إلى قرية. أمرت بقرية أي أمرت بهجرة أو بالسكن أو بالخروج إلى قرية تأكل القرى. نبه في بعض الدروس السابقة أخوان الكرام أن الحافظ الذهبي عليه رحمة الله تعالى ذكر أن المدينة النبوية كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كالقرى المتناحة. هنا مجموعة بيوت، هناك مجموعة بيوت في منطقة أخرى مجموعة من البيوت. قال: تأكل القرى، قال: تأكل القرى. ذكر بعض أهل العلم أن بهذه الكلمة عدة معاني. من معاني تأكل القرى: تفتح القرى. يقول الإنسان أحيانا في عبارات عامية: فلان أكل فلان، أي قضى عليه. فلان أكل فلان، أي قضى عليه. فكذلك المدينة، من المدينة انطلقت الفتوحات الإسلامية، من المدينة النبوية انطلقت الفتوحات الإسلامية. أو أمرت بقرية تأكل القرى، أي تغلبهم في الفضل، أي تغلبهم في الفضل. إذا قورنت
مدن الدنيا والمدينة النبوية لا شك ولا ريب أن المدينة النبوية تغلبهم وتسبقهم بالفضل، تغلبهم وتسبقهم بالفضل. طبعا أخوان الكرام الحجي. ثم قال يقولون يثرب وهي المدينة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن تسمى يثرب، لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمى يثرب. ويثرب إما من التثريب أي اللوم، اللوم لا تثريب عليكم اليوم، لا لوم عليكم اليوم، يثرب إما من التثريب وهو اللوم أو من الثرب، أو من الثرب وهو الفساد. يثرب إما من التثريب وهو اللوم، قال لا تثريب عليكم اليوم، أو من الثرب وهو الفساد، أو من الثرب وهو الفساد. قال بعض أهل العلم يكره تسميتها بيثرب كراهية شديدة، يكره أن تسمى المدينة يثرب كراهية شديدة. طيب لو قال قائل كلمة يثرب مذكورة في القرآن، كلمة يثرب يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، آية من القرآن الكريم، كيف نجيب عن هذا؟ واضح الإشكال أخوان الكرام، كلمة يثرب موجودة في القرآن، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يقولون يثرب وهي المدينة.
قديما كان سمى يعني يعرفون يثرب ما يعرفون المدينة.
لا ليس هكذا.
كان اسمه يثرب، يثرب قبل أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة.
ولا شك هذا، بس لكن توجيه آخر. تفضل.
ذكرت القرآن إحدى إخبار
لا. عرفت لك ليس هكذا. ما قال بأنها يثرب في هذه الآية؟ المنافقون الذين قالوا بأنها يثرب في هذه الآية المنافقون، وهذا يؤكد ماذا؟ كراهية أن نسميها يثرب حتى نخالف هؤلاء، وهذا يؤكد. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. إذا إخوان الكرام هذا يؤكد كراهية أن تسمى المدينة يثرب، لأن هذا الأمر ثبت عن من؟ ثبت عن المنافقين، ثبت عن المنافقين. طيب ما أسماء المدينة النبوية؟ لها أكثر من اسم، من أسمائها المدينة وهو الاسم المشهور والاسم المعروف. من أسمائها المدينة والأحاديث الكثيرة التي مرت معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها المدينة، وأيضا من أسمائها الدار. من يجيب الآية في القرآن؟
والذين تبوأوا الدار والإيمان.
أحسنت، والذين تبوأوا الدار والإيمان هم الأنصار، هم الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، سمى الله عز وجل المدينة الدار. وأيضا إخوان الكرام من أسمائها طيبة وطابة، من أسمائها طيبة وطابة. هناك بعض الأحاديث يقول فيها الصحيحة، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر لمن أسمي المدينة طيبة، إن الله أمر لمن أسمي المدينة طيبة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إخوان الكرام المدينة يقولون من دار، المدينة مأخوذة من كلمة دان، دان يدين بكذا، دان أي أطاع، دان أي أطاع، أو مأخوذة من مدن بالمكان أي أقام في المدينة، مأخوذة من دان بكذا أي أطاع، ومأخوذة أيضا من مدن بالمكان أي أقام في مدن بالمكان أي أقام فيه. تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، تنفي الناس ليس كل الناس، تنفي من؟ شرار الناس والناس السيئين، لأنه قد مر معنا في الحديث الذي قبله بأن المدينة تنفي خبثها، فتنفي الإنسان السيء عنها ويطرد ويبعد عن هذه المدينة المباركة، ويطرد ويبعد عن هذه المدينة المباركة. جيد، في هذا أخوان الكرام تنبيه على أن الأسماء التي فيها معاني قبيحة ينبغي على المسلم أن يبتعد عن التسمية بها، وينبغي عليه أن يغيرها إذا كان قادرا، وينبغي عليه أن يغيرها إذا كان قادرا. أيضا إخوان الكرام تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم ولو إشارة بالبعيد، يقولون يثرب وهي المدينة، لا بد على الإنسان أن يضبط لسانه بنصوص الكتاب والسنة. لا بد على الإنسان أن يضبط لسانه بنصوص الكتاب والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يقولون يثرب وهي المدينة، أي لا تقولوا يثرب وقولوا المدينة. المعنى الإجمالي البعيد أي لا بد أن تستخدم هذا اللسان في طاعة الله عز وجل. فأي عبارة ولو منطلق خفي فيها تأثير على أمر دينك ينبغي عليك أن تبتعد عن ذلك. الآن إخواني الكرام، لو قيل للإنسان لو سلكت من هذا الطريق سيؤخذ منك مبلغ من المال، أكيد لا شك ولا ريب أن الإنسان لن يسلك من هذا الطريق. فما بالك إذا قيل لو تكلمت بهذا الكلام سينقص من حسناتك، لو تكلمت بهذا الكلام ستجعل فلانا وفلانا خصماء لك عند الله، كالغيبة والنميمة والسب والشتم وكثير من الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنها غاية الابتعاد، التي ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنها غاية الابتعاد. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، واركزوا معي جيدا هنا، سأسألكم سؤالا. قال الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج أحد من المدينة رحمة عنها إلا أبدله الله خيرا منه. هذا الإسلام ضعيف، لماذا؟
لأنه ينافي الحديث قبل.
لا، الإسلام بارك الله فيك ما ينافي، بالعكس يوافق الحديث قبله.
من
شافر عروه من ابي، وين الضعف؟ كيف كيف؟ لا لا، الامام مالك يقول قال شافر عروه عن ابي، وشافر عروه احد الجبال، جبال الحفظ يعني، والعروه كذلك.
هشام صحابي.
هشام صحابي. لا، الان ما استوعبت معي الدرس جيدا. الامام مالك يتابعني.
تابع
إذن كيف يكون هشام صحابي؟
صحابي؟
لا لا، يمكن يكون صحابي ذلك. الإمام مالك يروي عنه، إذا سيكون الإمام مالك على كلامك تابع.
يعني أنا أخذت السند يمكن جايب صحابي وما في.
لا، ليس هكذا.
أظن
أن
الإسناد صحيح بس الحديث النص.
لا لا لا، بالعكس النص صح نص.
لأن مالك تابع التابعين، هشام تابع.
إيه.
ابن
عروة. إلى أين؟
عروة أبيه.
زين، إيش المشكلة؟
عروة مش صحابي، ما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن، هذا هو أخوان الكرام، هذا هو الإشكال في هذا الإسلام. يقول الإمام مالك عن هشام بن عروة، هشام بن عروة تابعي، وعروة أيضا تابعي، هشام بن عروة تابعي، وعروة أيضا تابعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. طيب هذا ماذا يسمى رواية التابعة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس هكذا، ليس المرفوع أبدا، ليس المرفوع. تفضل. ماذا؟ لا لا، السقط واضح، السقط السقط المعضل والمنقطع كله سقط. ماذا؟ أحسن، المرسل، من الذي يضيفه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المقطوع ما هو؟ قول التابع. المقطوع قول التابع، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المقطوع قول التابع أو فعل التابع، ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يضيفه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو المرسل. ما يضيفه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرسل.
عروة التابعي.
نعم.
عروة حدث عن النبي صلى الله
عليه وسلم. أبيه من؟ هشام بن عروة. هشام بن عروة تابعي. عروة بن الزبير أيضا تابعي. هشام بن عروة عن أبيه عروة، واضح هذا؟ أيضا تابع، ففيه تابعيان، ما فيه صحابة.
عروة بن الزبير
بن عوام؟ نعم، عروة بن الزبير بن عوام. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج أحد من المدينة رغمة عنها إلا أبدله الله خيرا منه. الإسناد إخوان الكرام ضعيف، لكن الحديث صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها، لا يخلق منهم أي من الناس أحد رغبة عنها إلا أخلق الله فيها خيرا من أخرجه مسلم. أخرجه مسلم. والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلق الله فيها خيرا من أخرجه مسلم. في هذا النص الذي أخرجه مسلم إخوان كرام عدة فوائد. الفائدة الأولى، سيد البشر أفضل الورى يحلف بالله عز وجل، ما بال بعض المسلمين يحلف برأس أبيه أو رأس أمه أو رأس أبنائه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة رضي الله عنها حبا عظيما. كم من الآباء إذا رأى ابنته إخوان الكرام يقوم لها، نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى فاطمة يقف إليها صلى الله عليه وسلم. هذا إخوان كرام دليل على المحبة العظيمة التي كانت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، ومع هذا لم يحلف بها في يوم من الأيام، بل قال بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. فلا بد علينا إخوان الكرام أن ننتبه لهذا الأمر. أيضا إخوان الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج منهم أحد رغبة عنها. يعني الآن إذا ذهبنا إلى المدينة وخرجنا منها إلى مكة وجئنا إلى البلاد، هل يصدق علينا هذا الوعيد؟ ما يصدق على الإنسان هذا الوعيد. الذي يصدق عليه هذا الوعيد من كره المدينة، كره البقاء فيها، تسخط لهذا الأمر، هو الذي يخشى عليه من هذا الوعيد، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا إخوان الكرام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلا أخلف الله فيها خيرا من هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه حق وصدق لا شك ولا ريب فيها. إن الله عز وجل سيعوض المدينة النبوية أفضل هذا الإنسان وأفضل من هذا الرجل. لذلك أيضا ينبغي على الإنسان أن يخاف على نفسه خشية أن يكون قد يعني خرج من المدينة بسبب يعني يمكن أن يكون هذا الحديث قد انطبق عليه. لا يزكي الإنسان نفسه ولا يبرئ نفسه، وسيأتي معنا هذا المعنى أول وأوضح بعد قليل. أيضا إخواني الكرام، لفتة عظيمة جدا، دين الله عز وجل ليس بمحتاج لي ولا محتاج لك، يعوض الله عز وجل هذا الدين بألف وألف من الرجال من ينصرون هذا الدين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. بعض الناس يظن أنه إذا ترك طريق الاستقامة أن الإسلام سيتضرر، أن دين الله عز وجل سيتضرر. لا والله، يقيد الله عز وجل لهذا الدين آلاف من الرجال ينصرونه بإذنه سبحانه وتعالى. لذلك ليعلم الإنسان أنه هو المحتاج لدين الله، ودين الله عز وجل ليس أبدا محتاج إليه. في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ضرب في مرض الموت، لما ضرب رضي الله تعالى عنه، فقيل له أمر ألا تستخدم يعني خشية أن يتفرق الناس بعدك، فقال عمر كلمة عظيمة: الله حافظ لدينه. فدين الله عز وجل منصور محفوظ. كل إنسان تزين له نفسه أن يترك طريق الاستقامة ليعلم أنه هو الذي سيتبرأ، وأن الله عز وجل سيقيد لهذا الدين من ينصره بإذن الله سبحانه وتعالى، سيقيد لهذا الدين من ينصره بإذنه سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى: الآن تأملوا معنا السند مرة أخرى حتى تقارنوا بالذي قبله. عن هشام بن عروة عن يمين، الآن السند مع الذي فوقه متحد أم لا؟ متحد. عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأثنيهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأثنيهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأثنيهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يقول إمام مالك عن هشام بن عروة، هشام بن عروة تابعي روى عن بعض أصحاب الصحابة، عن أبيه عروة بن الزبير أيضا تابعي، عروة بن الزبير بن عوام رضي الله تعالى عن أبيه أحد عشر البشرين، الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عن عبد الله بن الزبير صحابي عبد الله بن الزبير صحابي رضي الله تعالى عنه، يقال بأنه كان يعني أحد الشجعان الفرسان الذين آتاه الله عز وجل من القوة الشيء العظيم الكبير. يقال ويروى بأن أباه كان يجلسه على الفرس فيقاتل الزبير رضي الله عنه بسيفين، اليد اليمنى واليد اليسرى. وأيضا يقال بأنه كان يصلي عند جدار عند الكعبة، فكانت الكعبة ترمى بالمنجنيق فيمر بجانبه ولا يتأثر. رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين قلوبهم عمرت بالخوف من الله سبحانه وتعالى. عن سفيان بن أبي سهيل في هذا الإسناد لطيفة إسنادية، فعلي هشام تابع، عروة تابع، رواية تابعي عن تابعي، عبد الله صحابي، سفيان بن أبي سهيل صحابي، رواية صحابي عن صحابي. مرة أخرى هشام بن عروة تابع، روى عن النبي أبوه أيضا تابع، ففي هذا الحديث رواية تابعي عن تابعي. أيضا عبد الله بن الزبير صحابي، وسفيان بن أبي سهيل صحابي، ورواية صحابي عن صحابي. واضح واضح جدا. تابعي عن تابعي، صحابي عن صحابي. أيضا فائدة أخرى، رواية الأخ عن أخيه عروة بن الزبير يروي عن من؟ أخيه عبد الله بن الزبير. أيضا أخوان الكرام نفسه بيت واحد، أحدهما تابعي والثاني صحابي، من بيت واحد، من بيت واحد، أحدهما تابعي والآخر صحابي. سفيان بن أبي سهيل، سهيل أخوان الكرام مصخر ماذا؟ مصخر ماذا؟ أحسن، سهيل مصغر كلمة الزهر، الزهر الورد المعروف، سهيل تصغير لكلمة الزهر. قال العين، قال العين في كتابه عمدة القاري، عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. جيد، هنا أيضا لطيفة إسنادية أخرى، كل يعني طبقات الإسناد عن 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 إلا الصحابي فقال سمعت، إلا الصحابي قال سمعت، يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبس فيتحملون بأهلهم ومن أطاعه والمدينة خير لخير لهم لو كانوا يعلمون. وانظروا إخوانا الكرام إلى هذه المعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بأمر غيبي. من الذي أطلع النبي صلى الله عليه وسلم أن اليمن ستفتح؟ من الذي أطلع اليمن؟ من الذي أطلع النبي صلى الله عليه وسلم أن اليمن ستفتح وأن هناك جماعة من أهل المدينة سيذهبون إلى اليمن؟ إن هو إلا وحي يوحى. لكن لو ننتبه إلى نقطة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما الذي يطلعه على بعض مسائل الغيب هو من؟ والله سبحانه وتعالى في القرآن. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. وهناك إخوان الكرام نصوص كثيرة جدا تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قال تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، أي ينطلقون مسرعين. كلمة يبسون إخوان الكرام بعض اشتقاقاتها جاءت في القرآن، من ينتزه الآية يبسون، بعض تصريفات الكلمة جاءت في القرآن الكريم. أحسنت، وبست الجبال بسا، أي انتقلت وسيرت، أي انتقلت وسيرت. يبسون أي ينتقلون مسرعين، أي ينتقلون مسرعين، فيتحملون بأهلهم ومن أطاعه، يأخذ أهله وجماعته ويأخذ من يطيعه. أخرجوا من المدينة سنذهب إلى مكان كذا، هذا المكان أفضل من المدينة، فيخرجون من هذه المدينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هم خرجوا لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا، لأن في أماكن ثانية أضافت من العيش والحياة أفضل والجو أفضل من جو المدينة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. من ناحية الآخرة، من ناحية الأجر العظيم الذي يتحصلون عليه إذا أقاموا في المدينة، من أعظمها إلا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. هذا الأجر فيفوتهم هذا الأجر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتفتح الشام. هل الشام كانت مفتوحة أيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما كانت مفتوحة أيام النبي صلى الله عليه وسلم. اليمن في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن، في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن. قال وتفتح الشام، وهذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا أخوان الكرام الحديث كالأحاديث السابقة خاص بمن خرج عن المدينة كراهية لها أو انتقالا لعيش دنيوي أفضل. أما من خرج لرسول لنشر العلم لنشر الجهاد لتعليم الناس لتذكير الناس من الصحابة الكرام لا يصدق عليهم هذا الوعد، لا يصدق عليهم أنهم قد حرموا هذا الأجر لأنهم قد خرجوا لحاجة ومصلحة شرعية. قال وتفتح العراق. وهل كانت العراق مفتوحة أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تكن مفتوحة أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وفي هذا أيضا علم آخر من أعلام قوته، فتحت اليمن أولا ثم الشام ثانيا ثم العراق ثالثا صلى الله عليه على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عني حماس، عني حماس واسمه إخوان الكرام يوسف ابن يونس، واسمه يوسف ابن يونس عن ابن حماس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتركن المدينة على أحسن ما كان حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي على بعض سوار المدينة أو المنبر. فقالوا يا رسول الله فلمن يكون الثمار ذلك الزمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم للعوافي الطير والسماء. وهذا الحديث إخوان الكرام لا يصح بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام مالك يقول عن ابن حماس وهو يوسف ابن يونس عن أبيه، عمه هذا لا يعرف، عمه هذا مجهول لا يعرف هذا العم. لكن إخوان الكرام جاء عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتركون المدينة على خير ما كانت لا يخشاها إلا العوام، وآخر من يحشر راعيان بن زيد يريدان المدينة ينعقان بغنمهما من جدانها وحشا حتى إذا بلغ ثرية الوداع خر على وجوههما. والحديث عند البخاري ومسلم. من أراد أن يكتب الحديث إخوان الكرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتركون المدينة على خير ما كانت، يتركون المدينة على خير ما كانت لا يخشاها إلا العوام، لا يخشاها إلا العوام. والمقصود بالعوام إخوان الكرام الطير والسباع والحيوانات المتوحشة. وآخر من يحشر راعيان من مزينة، قبيلة مزينة، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة أن يفسدان ويتوجهان إلى المدينة ينعقان بغنمهما يزجران على الأغنام، يزجران على الأغنام فيجدانها وحشا، أن يجدان المدينة قد امتلأت بالحيوانات المتوحشة وأصبح المكان موحشا لا سكان فيه لا ناس فيه حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما، حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى ثم قال يا مزاحم أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة؟ يتساءل عمر رضي الله عنه عمر رحمه الله تعالى أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة؟ طبعا هذا الإسناد إخوان الكرام بهذا الطريق لا يصح عن عمر رضي الله عنه عن عمر رحمه الله تعالى، لأن الإمام مالك يقول بلغه أي هناك رجل سقط من الإسناد ما سمى الواسطة بينه وبين عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله تعالى. ولا شك إخوان الكرام أن خوف عمر من صحة الرواية دليل على ورعه وتقواه لله سبحانه وتعالى. لن يزكي نفسه بل الإنسان لا بد عليك أن يتهم نفسه بالعجز والتقصير. التفسير دائما ولا يرى لنفسه وزنا ولا يرى لنفسه بقاء، بل هو دائم الانتقاص لنفسه. يقول بعض اهل العلم اخوانا الكرام بان المحاسبه عباده من اعظم العبادات، لها اركان ثلاثه. الركن الاول من اركان المحاسبه حتى تصح ان تنظر الى نعمته وجنايته، ان تنظر الى نعمه الله عز وجل وتقارنها بجنايتك وذنوبك ومعاصيه، فتعلم انه سبحانه وتعالى قد اسبغ عليك النعم. ان تنظر الى نعمه الله عز وجل عليك وتقارنها بجنايتك وذنوبك ومعاصيه، هذا لا شك اخوان الكرام انه لمحاسبه الانسان لنفسه، انه لمحاسبه الانسان لنفسه، لا يرى لنفسه اي وزن كل ما به من نعمه من الله عز وجل، بل يقول لو الله سبحانه وتعالى حاسبني على ذنوبي ومعاصيه لعذبني عذابا عظيما او اليما او شديدا. كم يعصي الانسان بنعمه العين، كم يعصي الانسان بنعمه الاذن، كم يعصي الانسان بنعمه الفم، كم يعصي بنعمه اليد، بنعمه القدم، بنعمه هذا القلب اخوان الكرام. فلا بد عن المسلم ان يراقب نفسه. ايضا اخوان الكرام من المحاسبه ان تعرف ما الذي لك والذي قد كتب عليك وفرض عليك، أن تعرف ما هو الأمر المباح وأن تعرف ما هو الأمر المفروض. الأمر المباح إن فعلته لا حرج، أما الأمر المفروض لا بد أن تفعله ولا بد من تأديه. وقال بعض الركن الثالث من أركان المحاسبة كل معصية عيرت بها غيرك فهي إليك، أي لن تكتب في ميزان حسناتك بل تكتب في ميزان سيئاتك، بل لعل الله عز وجل ان يبتليك بها. المقصود التعيير، الشماته، السخريه، هذا اخوان الكرام المقصود. كل معصيه عيرت بها غيرك فهي اليك، اي لن تكون في ميزان حسناتك، وكل طاعه رضيت بها فهي عليك، وكل طاعه رضيت بها ظننت انها عظيمه، ظننت انها متقبله عند الله، ظننت انها سالمه من النقص فهي عليك، ولا بد ان تحاسب نفسك. اخوان الكرام من الامور العظيمه المترتبه على الحج، ثم فاذا اخذتم من عرفات، من يكمل لنا الايه؟ فاذكروا الله كذكركم اباءكم وجدوا له، ليس هكذا. من ياتي لنا بالمصحف؟ قال الله عز وجل اخوان الكرام ثم افيضوا من حيث افاض الناس اذا افضتم من عرفه. قال واستغفروا الله. سؤال، هل الانسان هناك اذنب ذنبا حتى يستغفر؟ التقصير اخوان الكرام، تقصير الانسان لا بد على المسلم ان يحاسب نفسه. يقول الله عز وجل وبالاسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالاسحار. قال بعض السلف مدوا وقضوا ليلهم بالصلاة فختموا الصلاة بالاستغفار. المحاسبة اخوان الكرام وان يستغفر الانسان ربه من تقصيره في عبادة الله سبحانه وتعالى. اكبار الصلوات استغفر الله استغفر الله استغفر الله بعد الانتهاء من الوضوء، سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، حتى ينظر الانسان الى تقصيره العظيم ونعمة الله سبحانه وتعالى ما عليه. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعفو عنا وأن يتولانا برحمته، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
احفظه لا طيب إيه؟
يعني كان يحفظ المعين يحفظ بعض الأساليب المكذوبة والموضوعة، فاستغرب الناس يعني أنت تحفظ الموضوع والمكذوب، قال إذا مر بعرفة. واضح هذا؟ انا والله ما كتبت الرقم حقيقة، بس تجدها غالبا في كتاب فضائل المدينة، غالبا تجدها هناك، انا ما كتبتها.
كل معصية غيرت بها غيرت اليك
وكل طاعة رضيت بها فهي عليك. إخوان الكرام، المقصود بالمعصية طبعا إذا وجدت رجل مدخن فنصحته، هذا تعيين؟ ليس بتعيين. إذا وجدت إنسان منحرف فتكلمت عليك، هذا تعيين؟ ليس بتعيين، هذا تحذير. هناك فرق بين تحذير وتعيين. التعيين الشماتة والسخرية، وكأن هذا الإنسان يعني ترى لنفسك رفعة عليه وتتكبر عليه، هذا هو التعيين، هذا هو التعيين.
مثلا أشوف واحد في معصية يعني يقول الحمد لله الذي عافانا، هذا تعيين؟
على هذا حق من الله عز وجل. أما التعيين
يعني أخ شو مسوي في عمره، هذا تعيين؟
يعني التعيين حتى يكون المعنى واضحا، والله لا يغفر الله لفلان، واضح. هذا الامر عظيم، والله ان الامر جلل اخوانا الكرام. او يدرس الانسان فلان الفلاني كان مستقيما لكنه انحرف، هذا لا يستحي، هذا كذا، ادعو له بالهدايه وانصحه صدق، ويعني ادعو الله عز وجل ان يهديه ويوجبه الى الاستقامه. اما كذا ان يشهر الانسان به لا يستحي، لا يخجل، لا كذا، والثمره غير موجوده، والثمره غير موجوده، هذا لا يستحي. ماذا؟ يخبر عن الناس يتركون المدينة وهو يريد أن لا يترك المدينة، واضح؟
في ضعف السنة كل رواية أو الثانية طويلة،
نعم،
السند صحيح لغيره أو
لا؟ السند هنا نقول يعني السند مختلف تماما، واضح هذا؟ فنقول السند سند ضعيف والحديث ضعيف، لكن صح من طريق صحابي آخر، صح من طريق صحابي آخر.
أنا أقول حسن لغيره،
لا ليس هكذا، الحسن لغيره له ضوابط وشروط، له ضوابط وشروط، خاصة الحديث ذا صحيح مسلم، فيغني عنه أصاله، يغني عنه أصاله. تفضل.
كتب كتاب موطأ وابن مالك،
نعم،
نقرأ الآن. حدثني يحيى،
عفى الله عنك، لم يكتبه الإمام مالك أبدا، الإمام مالك ألقى الموطأ إلقاء على الناس، يعني جالس المدرس يقول الإمام مالك يقول عن هشام حدثني هشام بن عروة عن أبيه، لا لا يعني روى الطلاب عنه وجمعوه، نعم، يعني بعض العلم يلقي الكتاب القاء فيجمع، يلقي الكتاب القاء، الترميم والتلميم للمنذري، القاه القاء وجمع. مقدمة ابن الصلاح ألقيت القاء، كثير من كتب السلف كانت تلقى القاء.
هل دون الإمام مالك هذا الموطأ؟
مبلغ علمي الله أعلم لم يدونه ككتابة، إنما روي عنه، لذلك جاءت روايات عن الإمام مالك، يرونه روايات يحدثهم فيكتبون عنه.
هو الذي سماه الموطأ؟
نعم، هو الذي سماه الموطأ، هو الذي سماه الموطأ. تفضل.
شيء شائع الحين المدينة النورة.
إيه، نقول كل المدينة النبوية، يعني تجد في عبارات العلماء المتقدمين المدينة النبوية، وهي أفضل. المدينة المنورة التي فيها نور. طيب المدينة النبوية التي فيها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أي البعدين أكمل؟ المدينة النبوية، المدينة النبوية. يقال حسب الذي أذكر في محفوظاتي بأن مصطلح المدينة المنورة جاء متأخرا جدا، وإنما كانوا يقولون المدينة النبوية نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شخص يريد أن يهتدي ماذا يفعل؟ طبعا أخوان الكرام، الأمر الأول طبعا أن يدعو الله عز وجل أن يثبته على هذا الطريق، أن يدعو الله عز وجل أن يثبته على هذا الطريق. أيضا أخوان الكرام أن يغير الصحبة وأن يغير الرفقة. كثير من الشباب يريدون يستقيمون على طريق الخير، يرجع لقضاء الصوم يوم يومين ثلاثة فيرجع أحيانا، نسأل الله العافية والسلامة واللطف والستر، أسوأ مما كان والعياذ بالله. فلا بد على الإنسان أن يغير مقاييسه. أيضا النقطة الثالثة أخوان الكرام، عليه أن يقارن بين حلاوة اليوم ودناءة الأمس. المعصية لها ذلة وخسة وهوان، نسأل الله العافية والسلام، فيقتنع بأن الطريق الذي قد مشى عليه طريق صحيح وطريق مستقيم. أيضا أخوان الكرام يقبض على دينه كالقابض على الجمر. الفتن موجودة أخوان الكرام، لكن الإنسان إذا استعان بالله عز وجل يوجد ظلمات ويوجد نور، يخرجه الله عز وجل بإذن الله عز وجل من الظلمات إلى النور، يخرجه الله عز وجل من الظلمات إلى النور. يقول ما حكم التقوية التي تقام في المدارس قبل ليلة الامتحان؟ إذا كانت عن طريق وزارة التربية لا حرج في ذلك، أما إذا كانت عن طريق أمور تخالف القوانين والأنظمة فإن هذا الأمر محرم، فإن هذا الأمر محرم. هل يوجد شرح لكتاب الإمام ابن القيم الكافي الشافية؟ ما هو كتاب الكافي الشافية؟ ماذا؟ أحسن النوري الكافي الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، هناك شرح للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله تعالى، شرح للشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهناك أيضا أخوان الكرام تعليق للشيخ محمد خليل هراس عليه رحمة الله تعالى، وهو تعليق نفيس، وهو تعليق نفيس. سؤال ثاني يحتاج إلى تحرير جيد في الألفاظ وغير ذلك، فأوجهه إلى الأسبوع القادم. أحد عنده شيء آخر؟ شرح شرح اليمين هكذا اسمه كامل ما أدري ما يعني ما لم أضبطه اسمه كامل. وأيضا شرح الشيخ محمد خليل هراس على المنونية اسمه أيضا كامل لا أضبطه، لا أضبطه في مجلدين. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. هو موجود كأشرفة بس هل تبع؟ الله أعلم. أما شهر خليل هراس مجلدين. نعم. هناك حاشية لرجل يقال له ابن عيسى أيضا حاشية نفيسة طيبة على أغنية ابن القيم، على أغنية ابن القيم. ماذا؟ أظنه تعليق صغير وليس كبير جدا. نعم تعليق. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.